الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الفقه ومع هذا الكتاب الجليل، كتاب المهذب في مذهب الإمام الشافعي، ونحن ما زلنا مع الركن الخامس مع الحج. نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم من يتعبد وينشر ذلك بين الناس. وانتهينا الأسبوع الماضي بفضل الله من المواقيت، سنبتدئ الكلام على الإحرام والمسائل التي تتعلق بهذا الباب. ونسأل الله في علياه أن يشكر لكل من ساهم وأعان ويسر علينا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله الكريم. الإحرام، قلنا هذه المسألة بالنسبة للمذهب بأننا نأخذ المتن نقسمه إلى مسائل حتى نيسر على الإخوة الانتهاء من هذه الأبواب على يعني التيسير بإذن الله. نقول الإحرام على الدخول في النسك، الإحرام أو النية بالنسك. الإحرام، الأصل في الإحرام هو النية بالنسك. وأحرم زيد يعني دخل في الإحرام، أحرم زيد يعني دخل في الإحرام. وأيضا قد تقول أحرم زيد يعني دخل في البلد الحرام أو في المسجد الحرام. فالإحرام هو النية بالنسك أو الدخول في النسك، لأن قد فشى وذاع عند العامة أن لبس الإزار أو أن يلبس المرء المكلف الإزار والرداء يكون بذلك قد دخل في الإحرام، أو أن يكون قد لب أمامك فتقول أنه دخل بذلك في الإحرام. والصحيح الراجح على الأقل عندنا في المذهب، لأنه عند بعض العلماء من لب فقد دخل في الإحرام، وهذا الذي سنبينه، أنه لا يدخل في الإحرام إلا بالنية، لا يدخل في الإحرام إلا بالنية. فنقول الإحرام هو نية، أو نية النية بالنسك، النية من المكلف بالنسك بالحج أو بالعمرة. وقبل الإحرام له آداب تتقدم بين يديه، وهذه الآداب آداب عظيمة جدا يرتفع بها المرء عند ربه جل في علاه، وتعظم فيه الحسنات أو به الحسنات، وترتفع به الدرجات. آداب وسنن مستحبات أمام أو بين يدي الإحرام. أول هذه المسألة أنه سيدخل على عبادة جليلة، إما العمرة إما الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. وأيضا قد بين سلم العمرة كفارة لما بينهما، فهي عبادة جليلة لله جل في علاه. فيستلزم أو يتأكد وينبغي على المرء المكلف أن يبتدئ هذه العبادة بالاستغفار والتوبة والأوبة إلى الله جل في علاه ورد المظالم. قد قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأيضا كما قلنا يستحب له أن يعني يرد المظالم، لأنه ليس ثم الدرهم ولا الدينار كما بين السلام في الآخرة، إنما هي الحسنات والسيئات. فيبتدئ بذلك أن يغسل نفسه باطنا ويغسل نفسه بعد ذلك ظاهرا. إذن رد المظالم والاستغفار والتوبة والأوبة إلى الله جل في علاه، والاغتسال من السنن الاغتسال. وهذا الاغتسال قد ورد عن السلام فعلا، ورد عن السلام أمرا، ولذلك اختلف العلماء فيه، لكن عندنا في المذهب أنه من السنن المستحبات، من السنن المستحبات الاغتسال للإحرام لبداية الإحرام. أو أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد عن زيد في الترمذي، زيد بن ثابت، أن السلام تجرد من ثيابه واغتسل لإحرامه. وأيضا ورد في المرسلات ما أراه مالك مرسلا، وجاء موصولا عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بأن أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت عميس هي زوجة أبي بكر أو زوجة أبي بكر، أسماء بنت عميس كانت قد نفست في محمد بن أبي بكر، فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، قال أمروها فلتغتسل. فقال هنا العلماء قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاغتسال. أيضا فعله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا أراد أن يحرم اغتسل ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا من المستحبات، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأيضا من أمره ومن إقراره فيها دلالة على أن المستحب أن يغتسل المرء لهذه العبادة الجليلة. والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الاستحباب. وهذا الاغتسال عام في الصبي والكبير والصغير والشيخ والمرأة حتى النفساء حتى الحائض، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي بسرف تبكي، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن بكائها، قال أنفستي؟ قالت نعم، قال ذلك أمر قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي، أو قال استغفر الله، فقال لها فعلي ما يفعل الحاج. ومن أفعال الحاج الاغتسال. قال فعلي ما أفعل الحاج. وأيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وكانت قد تعلت من نفاسها أو كانت نفست في محمد ابن أبي بكر. هذا بالنسبة للسنن والمستحبات بين يدي الإحرام. نقول في المسألة الثانية تتعلق أو تتفرع على هذا الباب، وهو إذا قلنا بأن من السنن والمستحبات الاغتسال للإحرام، وهل الاغتسال يكون سنة فقط عند الإحرام عند البدء بهذه العبادة أم له مواطن أخرى؟ علماؤنا في المذهب قالوا لها مواطن ستة أو قل مواطن أربعة على الاتفاق بين العلماء. الإحرام بداية الإحرام وعند الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وعند رمي الجمار في أيام التشريق وأيضا عند الطواف، قالوا يستحب في ذلك الاغتسال ولكل دليل سنبين الأدلة على ذلك. أما الاغتسال فقد سبق وبينا الأدلة على الاغتسال، وقد ورد بسنة صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه كان يغتسل للإحرام. ومن ذلك أيضا الاغتسال ليوم عرفة لأنه ورد عن الإمام ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه كما في السنن عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يغتسل لأربعة، كان يغتسل للعيدين وللجمعة وأيضا لعرفة، وكان يغتسل لإحرامه. وأيضا ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه رواه مالك في الموطأ بأن ابن عمر كان يغتسل ليوم عرفة، والحق أن النظر يعضد ذلك، لأن يوم عرفة يوم مهيب ويوم يباهي الله جل في علاه بملائكة بعباده للملائكة، وأن الله جل يدنو من العباد يوم عرفة فيباهي الملائكة ويقول اشهدوا أني قد غفرت لكم، هؤلاء الشعص الغبر يعني أتوني شعصا غبرا فاشهدوا أني غفرت لكم. فعند الجمع المهيب يستحب الإنسان ألا تفح منه رائحة يتأذى منها أحد بجانبه، فلذلك قالوا إذا تأكد غسل الجمعة فليتأكد في الإحرام وفي عرفة أقوى من غسل الجمعة. وهذا الذي قاله الإمام مالك يرى بأن غسل عرفة أو غسل الإحرام أقوى من غسل الجمعة. المعنى متمكن وهو أن عند الاجتماع الرهيب يستحسن الإنسان أن تفح منه رائحة طيبة لا سيما أنه في العبادة الجليلة هذه العبادة. فالغرض المقصود قالوا إذن للمرء أن يغتسل يوم عرفة. وأما بالنسبة للمبيت بمزدلفة هذا عندنا في المذهب لا عند الأئمة، والدليل عندنا هو النظر، وهو أن هذا يوم اجتماع، ومن السنن أن يوم الاجتماع لابد الإنسان أو يتأكد على الإنسان أن يرفع عن نفسه الرائحة التي يتأذى منها غيره، لا سيما أن الرسول قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فقالوا يغتسل لذلك. من ذلك أيضا يوم العيد أو الطواف، قالوا أيضا الطواف من أجل الزحام، فالمعنى فيه متمكن كما المعنى في الجمعة متمكن بالاغتسال من أجل ألا تفوح الرائحة التي يتأذى منها الآخرون. الغرض المقصود هذه بالنسبة للاغتسالات أو المواطن التي يغتسل فيها المرء. قالوا أيضا وطواف الوداع من أجل الاجتماع أيضا في هذا المعنى، هذه المواطن التي يستحب ويتأكد فيها للمرء المكلف المحرم بأن يغتسل. ثم انتقل المصنف إلى المسألة الثانية وهو لبس ما يلبسه المحرم الذي يجب على المحرم عند الإحرام من اللباس. طبعا وسيأتي في محظورات الإحرام أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط، وهذا ليس من حديثنا السلف، حسبه كثير من الناس أنه ذاع وشاع عند الناس أنه من حديثنا السلف وليس من الأثر، هو من كلام النخعي، وهو معناه أنه لا يلبس الثياب التي تحيط بالعضو، تحيط العضو وتظهره، هذا معنى لبس المخيط. الغرض المقصود بأنه من السنة أن يلبس المرء رداء وإزار ورداء وأن يلبس النعلين. وقد ورد في سنن البيهقي أو في معرفة السنن بأن ابن عمر رضي الله عنه رفع للنسلم وقال أن المرء يحرم في إزار ورداء وأن يلبس النعلين، وهذا وإن كان الإسناد كما قلنا في بعض الكلام لكن هو معنى صحيح. وأيضا قد ورد أن السلام تجرد ولبس إزارا ورداء، والعلماء يقولون في المذهب يقولون والمستحب أن يكون جديدا، نعم تكون في أحسن هيئة وأطيب رائحة لأنك تقبل على عبادة تريد أن يكتب لك القبول فيها، فقالوا إما أن يكون جديدا فإن لم يسهل عليه أن يشتري الجديد فله أن يستخدمه مغسولا، فقالوا والأفضل من ذلك والأجود أن يكون على البياض، يعني يكون على اللون الأبيض لأن هذا اللون هو الأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض، قال خير ثيابكم البياض، وقال كفنوا فيها
موتاكم. فهنا لبس البياض أيضا كان من الأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب الإنسان أن يفعل ذلك. لذلك قلنا إذا كان هذا الرجل لا يصح للمرأة أن تفعل هذا حتى لا تشبه بالرجال كما سيأتي في مسائل النساء. إذن يلبس الإزار والرداء ويلبس النعلين، وهذا من السنة كما قلنا، ويلبس البياض من الثياب. ثم انتقل المصنف إلى مسألة هي من الأهمية بمكان، وهي أيضا من السنن المستحبات للإحرام، الطيب قبل الإحرام، الطيب عند الإحرام، والطيب أيضا بعد التحلل من الإحرام. والأصل عندنا في المذهب في ذلك أثر ونظر. أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في الصحيح في عائشة وأيضا عن عائشة وأيضا في النسائي وفي سنن أبي داود، أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحرم وأيضا حين حل من إحرامه قبل أن يطوف. قال: طيبت أو كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحرم، قالت: وحين حل قبل أن يطوف. في رواية: وإني لأرى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى الأثر واللمعان في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في النسائي قالت: طيبت رسول الله من أطيب الطيب، طيبت رسول الله من أطيب الطيب. وكما قلنا من النظر في ذلك لأنه يهيئ نفسه أن يكون في أحسن رائحة، لأن المدة ستطول، يكون على إحرامه من المدينة إلى من ذو الحليفة إلى مكة المدة طويلة والزمن بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولا يحل حتى ينحر، فكان أنسب أن تكون أن يكون الطيب هذا في جاسة النبي صلى الله عليه وسلم أو في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المذهب، إذن هذا هو السنة، وقد وافق المذهب الحنابلة وخالف الحنابلة والشافعية وخالف بذلك المالكية، وقالوا بكراهة استخدام الطيب لا سيما أنه سيستمر أثره بعد الإحرام، بل كان الأمر أغلظ عند ابن عمر رضي الله عنه وقال كلاما شديدا في هذا الباب، قال: لن أطلع بالقطران خير لي من أن أتطيب حين الإحرام. يبقى أثر الطيب على الإحرام حين كان محرما، ومعلوم بالإجماع أنه لا يجوز للمحرم أن يستخدم الطيب. هذا الذي قاله الإمام مالك، قال بالكراهة، ومن وافقه على ذلك قد استدلوا بحديث يعلى ابن أمية. يعلى ابن أمية كان قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في سنة 8 فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أحرمت بالعمرة وأنت ترى أنا متضمخ بالطيب. فنظر إليه وسلم وسكت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فقال: أنا هذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسل، أو قال: اغسل عنك الطيب وانزع عنك الجبة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اغسل عنك الطيب وانزع عنك الجبة. قال: وهذا دليل واضح جدا على أنه لا يجوز استخدام الطيب حتى قبل الإحرام. ووجه الدلالة عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، والقاعدة عندنا وعندهم ما ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. طب اللي فاهم يفهم، لاحظ مخرج فاهم، انا ما سألتكش تثبت عينك عليا، انا بسأل سؤال واضح جلي اريد جوابا، هذا سؤال يسير اريد عليه الجواب اليسير، فاهم؟ طيب دي مين يفهمني؟ لما يكون في ثلاثة فقط أربعة يبقى مع ذلك الجميع إيش؟ أجيبوني أربعة رفعوا ديهم حتى يعني يظهر لي ما أجهله، الباقي ما رفعوا أيديهم، معناه إيش؟ ما أريد أسمع. طب خلي الصوت عالي بس، مش فاهمين. طيب ايش وجه الدلالة؟ احنا عندنا صورة الان، مالك يقول استخدام الطيب قبل الاحرام يكره، لما؟ قالوا عندنا دليل. قلنا: ما الدليل؟ قالوا: اما الدليل فيعلى ابن عمية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انا احرمت بالعمرة وانا متضمخ امامك اهو الان بالطيب متطيب اهو. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تركه ثم بعد ذلك اجابه وقال: اغسل عنك الطيب، الى هذا ليس فيه شيء. ثم قال له: وانزع عنك الجبة. قالوا: هذه فيه دلالة على أنه لا يجوز التطيب لا قبل ولا بعد، أما لبعد فبالإجماع، وأما قبل الذي فيه الخلاف يفصل الخلاف هذا الحديث. ليش؟ ما وجه الدلالة؟ قلنا القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة عموم في المقال. يعني إيش؟ يعني الآن يعلى
قد يحتمل أنه قد تطيب قبل الإحرام. الاحتمال الوارد غير الوارد، وهناك احتمال أن يكون قد تطيب بعده. فلما لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إذن الحكم على السواء. فهمت وجه الدلالة؟ نعم. يبقى إذن لو تطيب قبل انزع واغسل، لو تطيب بعد انزع واغسل، مفهوم؟ هذا أصل استدلال الإمام مالك. ومن النظر أيضا قال وما الفرق بين الاستدامة وبين الابتداء، وقد اتفقتم معنا على الابتداء، لما خالفتم في الاستدامة؟ العكس، العكس. قالوا ما الفارق بين الاستدامة والابتداء؟ قد وافقتمونا في الاستدامة، فلما خالفتمونا في الابتداء؟ مفهوم؟ صحيح؟ والله انتم ما فاهمين حاجة. شوف شوف، هم يريدون أن يجروا الشافعية أو الجمهور في المختلف فيه إلى المختلف فيه. همهمة الفصل الآن بقى. ما ها يعني إيش الاستدامة ولا الابتداء؟ ها ها شوف، خلاص اختلف المجلس إلى على قولين الآن. هم اختلفوا في الاستدامة ولا في الابتداء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رأيتم همهمة الفصل؟ أرأيتم؟ ها هم اختلفوا الاثنين، بس الاختلاف الأوضح ايش؟ لا الابتداء مش الاستدامة، الابتداء. هم قالوا ما الفرق بين الاستدامة والابتداء؟ لا فرق، لا فرق. فلابد أن نقول بتسوية الحكم، لابد أن نقول بتسوية الحكم، لأنه إذا ظهر أثره بعد الإحرام. لا أنا نفسي وهم، هم اختلفوا في الاستدامة. نعم لك الاختلاف الأقوى وين؟ هم اختلفوا في الاستدامة، الأقوى في الاستدامة لا في الابتداء. فقالوا الآن نحن نقول الابتداء ممكن يكون أخف فيه، لأن احنا على الأقل قلنا هو مباح، لكن نحن نقول بالكراهة. أنتم تقولون بإيش؟ بالجواز، صحيح ولا لا؟ فقالوا احنا في الاستدامة، هم اختلفوا في الاستدامة لأنهم يقولون الاستدامة لا تجوز. الملكية يقولون الاستدامة لا تجوز، لأن الاستدامة عندهم طيب، والطيب لا يجوز للمحرم، طيب عند المحرم إذا لا يجوز. طيب فقالوا إذا نحمل هذا على ذلك، نقول لا فرق بينهما. إذا قلنا بالتحريم في الاستدامة يبقى نقول بالتحريم أيضا فيه في الابتداء، على أن الجمهور لا يمكن أن يقبل منهم هذا التأصيل، لأنهم لن ينجروا معهم في حال من الأحوال لا في هذه ولا في تلك. لكن هم يقولون عندنا على الأقل لا نجر القوم، لكن عندنا لا نفرق بين الاستدامة ولا بين ابتداء. نقول الاستدامة محرمة، بإذن الابتداء أيضا محرم. هذا الذي قدموه مقدمة نظرا لما يستدلون. وقالوا ونجيب عن أدلة القوم الذين يخالفوننا الأحناف الشافعية والأحناف الحنابلة، بأنهم قالوا العمدة عندهم عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنتم رأيتم هذا الحديث مختصر، عندنا الحديث بتمامه أن عائشة قالت طيبت رسول الله من أطيب الطيب، فطاف على نسائه فأصبح يتضمغ بالطيب، يعني أثر الطيب يفوح. فقالوا هنا الآن من كلام عائشة طيبت النبي فطاف على نسائه، فكان الطيب لا من لا للإحرام ولكن ليش؟ لتقريبه من النساء، لتقريبه من أزواجه، ويستحب الإنسان يكون في أطيب رائحة عند قربه من النساء. قالوا هذا كان للجماع ما كان للإحرام. هذا الإجابة من المالكية. والصحيح الراجح المذهب، وأن السنة هو التطيب. ولذلك لما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سألوه عن الطيب قبل الإحرام، قال لن أطلى بالقطران، خير لي من أن أحرم علي هذا الطيب. فقال سالم ابن عبد الله، لما سألوه سالم عبد الله ابن عمر سألوه عن الطيب قال هو سنة، وروى حديث عائشة. فقال أبوك يخالف ذلك ويقول لن أطلى بالقطران. قال ما أمرنا أن نتبع أبي، أمرنا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الأولى بالاتباع. فهذه سنة ثابتة عن السلام. والحق أننا نقول المذهب هو الصحيح، وأما ما استدل به القوم حديث يعلى بن أمية ليس لهم فيه ناقة ولا جمل، لنا عليه لنا فيه أجوبة ثلاثة. من هذه الأجوبة القاعدة التي نردها عليهم. نحن نقول الآن أنتم قلتم بأن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال لا يقوم مقام ما ينزل مادية العموم في إيش؟ في المقال إن لم يعارضه، وقد عارضه، عرضوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عرضوا قرار النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة قالت طيبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا نقلب عليكم رأس المجن. نقول أنتم الآن قد اتفقتم على وجود الاحتمالية. أنتم الآن معنا قد اتفقتم على وجود الاحتمالية. احتمال أن يكون قد تطيب بعد الإحرام، واحتمال أن يكون قد تطيب قبله، وإحنا عندنا دليل أن تطيب قبل الإحرام جائز. يبقى إذن الاحتمال الراجح هو أن يكون تطيب قبل بعد إيه؟ بعد الإحرام. لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الطيب، لأن هذا الطيب كان قد استعمله في الوقت الذي حرم الشرع أن تستخدم الطيب فيه. فهذا هذه الإجابة الأولى. الإجابة الثانية وهي من أضعف الإجابات صراحة، وهي النسخ. قالوا حديث يعلى سنة 8 وحديث عائشة سنة 10 في حجة الوداع. قالوا إذن حديث يعلى منسوخ في النهاية. يعني هذا اسمه نفذ صبري، يعني هذه المسألة دفع الصدر والترمى ليس بصحيح. يتعين الجمع في هذا الباب، وما أتاكم الرسول فخذوه، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم الغرض المقصود. فنحن نقول والأوفر حظا من ذلك أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قد ظن بأنه أو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد استعمل الطيب بعد الإحرام. وهناك توجيه آخر أنه كان قد استخدم الزعفران في الطيب، قد استخدم الزعفران. الرواية أخرى قالت والجب عليها أثر خلوق. فقال العلماء قالوا إذا تضمخ أيضا بالطيب الذي هو الزعفران فهذا منهي عنه قبل الإحرام وإيش ومع الإحرام وبعد الإحرام. يعني هو إن كان في حل لا يجوز له أن يتزعفر، فإن كان عند الإحرام فمن بابه من باب أولى، لأن السلام نهى الرجال أن يستخدموا الزعفران، نهى الرجال عن أن يدهن المرء منهم بالزعفران. قالوا هذا نهي حر، نهي مستقل لا علاقة له بالإحرام. فلما كان الرجل قد تزعفر قال له سلم وأمره أن يغسله. يبقى إذن ليس الغسل من أجل الطيب بل من أجل خاصة الزعفران، وهذا توجيه. وإن كان التوجيه هو أوجه التوجيهات وهو مسألة أن الاحتمال وارد، وإذا دخل تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال، لا سيما وعندنا قرائن وأدلة أخرى تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تطيب قبل الإحرام وبعد ما حل من إحرامه قبل أن يطوف. هذه المسألة الأولى. تفرع على هذه المسألة إذا ثبت ذلك، وقلنا من السنة للإحرام أن تتطيب، فإننا نقول إذا تطيب المرء، والتطيب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مفرق الرأس، وأيضا البدن ليس فيها ثم شيء واللحية ليس فيها ثم شيء، لا ننكر على المرء أنه يستخدم ذلك دون أن يستخدم هذا في الثوب حتى، وسيأتي تفصيله. فنقول إذا استخدم المرء الطيب وتطيب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في يوم حار شديد الحرارة فتعرق الرجل أو اشتد العرق ونزل وسال على الوجه ثم سال على البدن، فأخذ الطيب معه وسال على البدن وعلى الوجه، فهل عليه فدية أم لا؟ الآن الطيب في مفرق رأسه، فإذا انتقل الطيب من مكان لمكان، إذا انتقل ماذا يحدث؟ أيها الشامي الطيب الذي يعني أنا أحيي فيك أنك لما لم تفهم لا تستحي أن تسأل، وبتسأل بقوة، لكن تسأل بقوة ثم تسرح، أين كنت؟ الآن أجب بقوة، أين كنت؟ الابتسامة لا أفهم منها شيء. أنا ما تربيت مع الخرس، لا تستطيع أن تجيب. إذن سرحان في الحب، يا سلام، يعني هذه بركات يا شيخ، والله أنا معك، هذه بركات المجلس هذا، فيه بركة كبيرة، عندنا كرامات ونحن معك ونحن نحبك في الله والله العظيم. نسأل الله أن ربنا يحفظنا ويحفظك عامة، نسأل الله أن ربنا يدخلنا معك الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إذا انتقل الطيب بالعرق ليس بيده من رأسه إلى كتفه، هل عليه فدية أم لا؟ انتقاله الآن وهذا الطيب بعد الإحرام، فلما وجدوا أن الطيب انتقل من مكانه والطيب محرم على المرء المكلف المحرم بعد الإحرام، قالوا ننظر في المسألة. إذا انتقل من مكانه فوجهان، الوجه الأول عليه الفدية، لما؟ لأنه محرم عليه الإحرام. ومعنى انتقال الطيب كالابتداء، انتقال الطيب من المحل الذي كان مشروعا إلى مكان صار محرما فكان كالابتداء، مفهوم؟ هذا المحل كان مشروعا، أو هذا المحل هم وضع عندما وضعوا توقيتا كان على الحل،
فانتقاله كان الانتقال في محل محرم، صحيح ولا لا؟ غير مشروع، هذا كان مشروعا وهذا يصير ممنوعا، ما لم يكن مشروعا. الغرض المقصود قالوا الانتقال كالابتداء فعليه الفدية، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهذا الذي أدين الله به وهو المعتمد أيضا، الانتقال لا فدية عليه، الانتقال لا فدية عليه. لما؟ قالوا لأننا عندنا قاعدة تقول يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، ووجهة نظر الوجه الأول أنه سوى بين الاستدامة وبين الابتداء وليس سواء، ليس سواء. نحن نرفض أن نسوي بين الاستدامة وبين الابتداء، لأنه قد يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، بل نقول هو مشروع أن ينتقل. لما؟ لأن هذا هو المتوقع وغالب الظن. لما نسلم، لما تقول عائشة رضي الله عنها أرضاها أرى وبيث الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم يتسبب عرقا طيبا، معناه أنه سينتقل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمح بذلك، والشرع قد تسامح في مثل هذا. فالصحيح الراجح أنه لو انتقل ليس بفعل المرء ولكن بسبب العرق فلا شيء عليه. طب لو انتقل بفعله، أخذه من رأسه وجعله إيش؟ قال هذه رائحة طيبة جدا، وأنا الآن أخذت استغرقت ساعات، فأخذها فجعلها في صدره وجعلها في وجهه. فنقول الآن أنت قد تطيب وتعمدت الطيبة وأنت في محل لا يجوز لك أن تتعمد فعل الطيب أو استخدام الطيب، إذن عليك فدية. يبقى هذا الفرع الأول وهو استدامة الطيب يصح ويغتفر في سماء ما لا يغتفر في الابتداء، والانتقال ليس كالابتداء بحال من الأحوال. قالوا إذا نقول إذا كان السنة المستحبة أن تفوح منك الرائحة الطيبة عند الاجتماع في الإحرام، فنقول البدن لا يخالف الثوب، فلو أخذ الثوب فطيبه ولبسه قبل أن يحرم، يعني قبل أن ينتوي الإحرام، ثم انتوى الإحرام ثوبا مطيبا حتى تفوح منه الرائحة الطيبة، فهل هذا فيه شيء؟ فيه أيضا وجوه، أوجه ثلاثة، وأنا ما أدري ليس لها كثير أدلة في هذا الباب. أوجه ثلاثة، الوجه الأول قالوا لا يجوز، قالوا لا يجوز، أو قل الوجه الأول قالوا يجوز قياسا على البدن، الوجه الأول قالوا يجوز قياسا على البدن، كما صح وجاز التطيب قبل الإحرام وكانت من المستحبات، والمعنى فيه أن تفوح منه الرائحة لا سيما في مدة الإحرام. قالوا البدن الثوب لا يخالف البدن في ذلك، فقياسا على البدن نقول بالجواز. القول الثاني قالوا بعدم الجواز، ولو فعل ذلك ولبس ثوبا مطيبا فعليه الفدية. الوجه الثالث قالوا نقول بالتفصيل، إن لبسه مطيبا كما تطيب قبل الإحرام فاستدام عليه فلم ينزعه لا شيء عليه، فإن نزعه ثم لبسه فعليه إيش؟ فعليه الفدية. نفصل لما قالوا. الوجه الثالث هذا وجه التفصيل، إيش قالوا؟ قالوا نحن نرى الشبه الموجود بين الثوب وبين البدن، لكن يفارق، لأن ما فيش واحد قطع رأسه وضعها وذهب فاغتسل وتطيب وأخذ رأسه وضعها مرة ثانية، صحيح ولا لا؟ فهذه نوع مفارقة بين الثوب والبدن، صحيح ولا لا؟ نوع مفارقة هو الآن. فالقياس ليس قياسا تاما، لذلك قالوا إن شابه البدن في جميع الأحوال أو في غالب الأحوال أخذ حكمه. كيف يشابهه؟ الرأس تقطع، يبقى إذن الثوب لإيه؟ لا ينزع، إن لا ينزع حتى تنتهي، كما أن الوجه الرأس لا تقطع يبقى شابه البدن فيأخذ حكمه ونقول بالجواز. وهذا تفصيل يعني فيه شيء من التعمق الذي الغير مرضي، والصحيح الراجح أنه لا يجوز، الصحيح الراجح لا يجوز، لأن القياس قياس مع الفارق، قياس البدن على الثوب مع الفارق لا سيما، وأن الفارق الأصيل في ذلك عدم فعل النبي، لو كان خيرا لإيش؟ لسبقونا إليه، لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح الراجح أنه لو طيب الثوب فلبسه مطيبا فعليه الفدية، لأنه قد تعمد أمرا خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا القياس قياس مع الفارق لم تتكامل شروطه، فلذلك لا يصح القياس عليه. هذا بالنسبة للكلام على الرجل، هل المرأة كالرجل تلبس الرداء الأبيض أو لا تلبس؟ عندنا أصل أصيل وقاعدة عريضة جدا نأخذها، هذه القاعدة مستقاها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يرى للمتحبين سوى، لا يرى للمتحبين سوى النكاح، هذا وهذا حديث فيه إيش؟ فيه نعم، ما تسيبهم يا شيخ يحبهم، تسيبهم يا شيخ هاني، الله يكرمك، ما احنا ماشيين معهم، ماشيين معانا. يعني احنا بنتكلم في الحج ودخلنا في في في, في الزواج والنكاح والحب كله اصوات في الخلف ما شاء الله فتحت معنا ما لنا وما لنا.
حديث لا يرى المتحبين سوى النكاح وان كان حديث ضعيف لا يصح لكن طبعا عندكم يصح بألف مرة انت عندكم بالعقل وبالنظر وبالمقاصد الشريعة وبالواقع لابد ان هو يصح.
يعني عندنا حديث قاعدة عريضة جدا بين المرأة وبين الرجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه النساء شقائق الرجال في الأحكام النساء شقائق الرجال في الأحكام هذه معلنة الآن بأننا نطابق بين الأحكام. فإن قلنا نسلم بين بأن من السنة الإزار والرداء وأيضا أن يلبس النعلين نقول المرأة كذلك قلنا لا هنا المفارقة جاءت بإيه بالدليل وأن النساء قال لا تنتقل المحرمة وتلبس القفازين فعلمنا أن إحرام المرأة ليس إلا في الوجه وإيش والكفين ويبقى أن المرأة عورة الحديث جاء المرأة عورة فلا يجوز. طب نقول الآن حتى لا ندخل في مسائل كثيرة سنتكلم عنها في محظورات الإحرام الآن قلنا من السنة الطيب للرجل هل من السنة الطيب للمرأة؟ قال الشافعي نعم المذهب عندنا السنة وانظر هنا الآن عجيب لأنه يقول عندنا أوكد أن تتطيب للإحرام من الجمعة لأن الجمعة ممنوعة أن تتطيب وهي تخرج إلى الجمعة مع أن هذا جمع وهذا جمع لكنه فرق بين جموع عرفة وبين الجمعة لأن هذه مساجد متفرقة فقال هناك فارق فقالوا من السنة أن تتطيب وعندهم أثر ونظر. أما الأثر فقالوا في حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كنا نضمد إذا أردنا الإحرام كنا نضمد جباهنا بالسك المطيب فكنا نتعرق فيسيل العرق على جباهنا وإيش ووجوهنا فيرى النبي ذلك ولا ينكر فكنا نضمد وجوهنا بإيش بالسك فيه الطيب المطيب فيسيل العرق على الوجوه فينظر انسلم الى ذلك او يرى انسلم ذلك فلا ايه فلا ينكر. طبعا اذا قلت كيف ينظر والمنتقبات قلنا لا تنتقب المحرمة على الجميع وان انسلم النظر هينظر لمن لازواج لعائشة يعني عائشة تقول فعلنا فنظر الينا لازواج انسلم فيرى ذلك على وجوه ووجه عائشة وجه ام سلمة وجه ازواج انسلم فلا ينكر ذلك. قال هذا دليل واضح جدا على جواز الطيب وأيضا استدلوا على ذلك بأن المعنى الذي قلنا فيه بطيب سنية الطيب للرجال موجود في النساء صحيح. قالوا إذا هذه هي السنة صراحة في صدري شيء من هذا أنا في صدري شيء من هذا ومما قال زيادة على ذلك أيضا قالوا ومن السنة أن تخطب المرأة بالحناء من السنة الخطاب للمرأة بالحناء واستدلوا على ذلك بما ورد مقطوعا عن عبد الله بن دينار أنه قال من السنة عبد الله بن دينار قال من السنة وهنا خلاف عريض من المحدثين هل هذا يأخذ حكم الرفع أم لا حتى لو قال الزهري من السنة نقول هذا خلاف عريض كلام على الصحابي فقط الذي يقول من السنة أما غير الصحابي لا يمكن أن نقول له حكم إيه الرفع. عامة قال عبد الله بن دينار قال من السنة أن تخطب المرأة وقد روى ذلك أيضا على عن ابن عمر يعني جاء موصولا عن ابن عمر يبقى أيضا موقوف عن ابن عمر أنا أقول من السنة والحق أنه ليس مرفوع هذا وأنا أيضا في صدري شيء من هذا فأنا أخالف المذهب في هذا الباب وأستغفر الله إذا كنت أتنطع في هذا الباب لكن أنا أدين الله بهذا. أولا لا يجوز المرأة أن تتطيب إلا بطيب لا رائحة له لأنني لا أتنطع قد ورد عن عائشة أنها فعلت ذلك فنقول والظن بعائشة رضي الله عنها أنها قد استخدمت طيبا إيش لا رائحة له لا سيما عندنا الحاضر احنا لو تكلمنا وقلنا ثابت عن عائشة واقر النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد لنا الحاضر عن النبي ورد المبيح بالاقرار والحاضر قول والاقرار اقل مرتبة وضعف من القول فنقدم القول في كل الاحوال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من ارادت ان تشهد عشاءنا تصلي العشاء معنا في المسجد فلا تقربن ايش الطيب. ولما رأى أبو هريرة امرأة فاشتم منها رائحة الطيب قال ارجعي فاغتسلي أمرك ارجعي فاغتسلي فأعيدي الصلاة فعندنا حاضر وأنه كان مشددا لما قال انسان المرأة إذا فاحت منها الرائحة إذا مرت برجال فهي إيه قال هي فاعلة الفحشة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاضر عندنا يقدم على المبيح ولنا النجمع وجه الجمع موجود أن تستخدم طيبا لا إيه لا رائحة فيه أن تستخدم طيبا لا ولذلك هم قال علماؤنا هناك طيب للرجال ليس له جرم وله رائحة وطيب للنساء له جرم ظاهر موجود لكن لا رائحة فيه حتى لا تقع
في المحظور.
أما الحناء لهم كمان شافع يقول إن كانت ذات زوج فلها أن تخطب وتزين نفسها أكثر لأنها تتجمل لزوجها. يبقى إذن أنت الآن أتيتنا بالعلة التي نمنع منها الخطاب أنه إيه؟ زينة. زينة والمرأة مأمورة شرعا شرعا ألا تغطي الكفين، صحيح ولا لا؟ مش قال مسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وإذا ظهرت الحناء في يدها تكون إيه؟ زينة. أظهرت زينة، هي ممنوعة من إظهار الزينة حتى لو كانت محرمة، فلا يجوز صراحة. عامة هو عندنا الأصل عظيم، نعم النساء أشقاق الرجال إلا إذا أتى المحظور، وقد أتى المحظور فلا يصح ذلك. لكن المذهب قالوا باستخدام الحناء، وكما قلنا استدلوا عبد الله بن دينار، وأيضا قالوا بمسألة الطيب كما جاء عن عائشة رضي الله عنها، وهو موجه بأنه طيب لا رائحة فيه. يبقى لنا مسألتان. المسألة الأولى هي مسألة صلاة ركعتين. قالوا ومن السنة المستحبة للإحرام أن يصلي للإحرام ركعتين، وإذا جعلوها وهي قد تداول الفقهاء هذا لسه، وقالوا سنة الإحرام، سنة الإحرام. وصراحة عندهم أدلة كثيرة على هذا الباب، قد ورد عن زيد بن ثابت، قد ورد عن جابر بن عبد الله بأن سنة صلى ركعتين، وورد في حديث سنة أبي داود، والحديث فيه يعقوب بن عطاء وهو ضعيف، لكن استند به لأنه عندنا حديث أخرى صراحة تشهد لما قاله ابن عباس بأن سنة صلى ركعتين وأوجب بعدما صلى. وورد عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه كان إذا أراد الإحرام ذهب فاغتسل فغير ثيابه ثم ذهب إلى مسجد ذي الحليفة فصلى ركعتين وأحرم، أحرم بعدها. فقالوا إذا هذه الصلاة خاصة بالإحرام، فتم كل واحد من الفقهاء هذه سنة الإحرام، وهذا فيه نظر. الحق هذا فيه نظر، والصحيح الراجح بأننا نقول أن نسلم لما لا عندهم دليل آخر مطلق، آسف، الدليل الآخر المطلق هو بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن جبريل أمره فقال صلي بالوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك، فأمره بالصلاة. فهذه فيها دلالة أنهم قالوا تنزل على 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 سنة، نستدل بها على سنة الإحرام. والحق أنه يعني عند التحقيق تجد أن السلم لما صلى في الأدلة جاءت صلى صلاة الفريضة، لما صلى عند الإحرام بذي الحليفة لما أراد الحج صلى صلاة الفريضة، فلنا أن نقول صادف إحرام النبي صلاة فريضة، فلا نقول هناك سنة مختصة بالإحرام. فإن صادفت فريضة فهذا حي هلا وأهلا وسهلا، وإن وافقت فريضة فهذا الخير كل الخير، وإلا إن لم يكن فلا صلاة تسمى صلاة سنة الإحرام، إلا أن كنت معتادا على صلاة سنة الوضوء بعد الاغتسال فلك أن تفعل ذلك، وهذا الذي ندين الله به. والمستحب كما قال الشافعي، المستحب أن يحرم بعد الفراغ من الصلاة، إذا سلم من الركعتين أحرم بالحج أو بالعمرة، وهذا القول القديم، هذا القول القديم. واستدل على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم أوجب بعدما صلى ركعتين. والحديث هذا طويل، حديث أبو داود هذا طويل، لأن رجل جاء لابن عباس وقال كيف توجه ابن عباس، أقوام قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بعدما فرغ من الركعتين، وبعضهم قال أوجب عندما استقر على الراحلة بحثا بالراحلة، والآخرون قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما على البيداء أوجب، يعني أهل وأحرم البيداء. قال أقول لك ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في المسجد ذو الحليفة فصلى ركعتين فلما فرغ من الصلاة أوجب فأهل بالحج، فنظر عليه الناس وسمعوه فقاموا فحدثوا بما رأوا، ثم بعدما استقل على الراحلة وانبعثت به الراحلة أوجب، يعني لبى. أوجب هنا يعني إيش؟ لبى، والتلبية معروفة أن الإنسان لبى كثير، فلما لبى حسبوا أنه قد أهل، قالوا فبلغوا ما قد رأوا. وأيضا عندما انبعث عندما على البيداء لبى فنقل الناس ذلك. الحديث لم يصح، لكننا نقول الجمع الذي جمعه ابن عباس جمع حسن، لكن الشافعية قالوا الأسن والسنة والأعظم أجرا أن يحرم أو يهل بالإحرام بعد الفراغ من الصلاة، لأمور: أولا لثبوت ذلك عن ابن عباس على أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللنظر لأنه يكون من الأعظم أجرا أن يمتد بك الوقت أن تكون إيش؟ محرما، لأن يعني الوقت الذي أحرمت فيه وبعد ذلك ذهبت إلى الراحلة أو جلست وقتا حتى تذهب وتسير إلى مكة راشدا، فإن هذا الوقت وقت تعبد، تعبدت لله جعل وأنت محرم وأنت تلبي وتستغفر، والله جل في علاه قد وكل الملائكة يلبون بتلبيتك، وأنه يكتب ذلك من أعظم الحسنات لك، فهذا أعظم أجر. وأيضا فيه مشقة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر
نصبك وإيش ونفقتك.
أما الجديد وهو المعتمد قالوا لا الإهلال بعدما إذا بعث راحلته أو قال إذا أشرف على البيداء. قالوا هذا المعتمد الجديد أنه إذا بعث بالراحلة فإنه يهل. واستدلوا على ذلك بما ورد بسند صحيح وهذا الأصح. يعني هم لو تكلموا على سنيد فإسناد الجديد أصح من إسناد القديم. قالوا ابن عمر رضي الله عنه أحرم بعدما صلى أوجب عندما ركب الراحلة ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وعضدوا هذا بحديث لجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا ذهبتم إلى منى إذا رحتم إلى منى فإيش فأوجبه أو فأهله. فقال إذن عند الرواح قال لهم إيش أوجبه. يبقى هذا على الاستقرار على الراحلة. فقالوا بهذا والأمر في ذلك هين إن أحرم قبل بعد الفراغ من الصلاة فخير وأن أحرم عند تنبعث به الراحلة فخير. وهذا الذي ندين الله به الجديد هو المعتمد وهو الأصح. هذا هو المعتمد وهو الأصح. تبقى لنا مسألة أخيرة وهو انعقاد الإحرام عندنا بغير التلبية. انعقاد الإحرام بغير التلبية. الإحرام يتوقف عندنا على النية فقط. الإحرام ركنه الركين هو النية فقط لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وافق على ذلك الحنابلة. وقال علماؤنا والتلبية سنة. والتلبية سنة. هذه التلبية سنة. خالف بذلك المالكية والشافعية المالكية والأحناف والظاهري خالفوا في ذلك. المالكية والأحناف أوجبوا التلبية قالوا بوجوب التلبية وبعضهم يرى بركنية التلبية. والذي قال بركنية التلبية هو الظاهرية. ومن الطرائف ان داود الظاهري قال التلبية بلا نية دخول في الاحرام والنية بلا تربية ليس دخولا في الاحرام. يعني عنده التلبية هي الاحرام. التلبية هي الاحرام لها ركن. طيب من الطرائف ان بعضهم من الشافعية نظره مع ان داود الظاهري كان تلميذا للشافعية ولا يخالف الشافعية الا قليلا. وذلك ابن حزم كان هينا لينا رفيقا على مين على الشفاية فقط. فالسيف مضطر على جميع إلا الشفاية له منا على داود الظاهري. فيعني حتى استطرنا منا الآن. فمنهم بعضهم قال له يا إمام صف لي تلبية النبي. فوصف له تلبية النبي قال أنت الآن محرم. فهمتم كيف؟ فقال أنت الآن محرم. ليش؟ لأنه يقول أن التلبية إيه إحرام. ده أنت عليك محظورات إحرام الآن وارجع الآن اذهب بقى طوف بالبيت. فقالوا صف لنا التلبية. فلما وصف قالوا أنت الآن محرم. فرجع إلى نفسه فنظر فقال قد تزببت إيه حصرما أو تزببت قبل أن أكون قبل أن أتحصر. هو ده المثل بقى المشهور الزائع بين الناس تزبب قبل أن أتحصر. رجل سألناه حتى في الطهارة مش عارف يجاوب. ثم بعد ذلك سألناه في أصول الصلاة مش عارف يجاوب. سألناه بعد ذلك في العقيدة مش عارف يجاوب. كيف يكون هذا طالب العلم؟ لو جلس 100 سنة يطلب العلم ولو قال طلبت على علان وفلان وطلبت على كل مشايخ اللي ماتوا واللي حيوا وناس كلموني من القبر كرامة للأولياء لا يمكن أن نعد من طلبة العلم حال من الأحوال. بحال من الأحوال وقد يعرف طالب العلم من مسألة واحدة عند المناقشة. تعرف طالب العلم من مسألة واحدة كيف يفكر في العلم. هنا الرجل كان منصفا مع أنه كان إماما الآن فعلا هو إمام له مذهب مستقل. لما قالوا له ذلك أوجبوا عليه في المناظرة أن ينزل عن هذا القول لأنه قالوا الآن أنت محرم. هو لا يعتقد بإحرام الآن مع أنه قال بهذا القول. وإيش اللي جروا إلى ذلك؟ نقول بالأدلة. أما قول المذهب إنما الأعمال بالنيات. وأما قول الأحناف والمالكية صراحة لهم أدلة قوية جدا منها فعل النبي. فلما عارض الشافعية الأحناف والمالكية قالوا فعل النبي الأصل نحن وأنتم في التأصيل الأصل في الفعل أنه على الاستحباب. نادر من الشافعية والأحناف الذين قالوا بالوجوب بأن الأصل في الفعل الإيش الوجوب. لكن جمهورا من الأصوليين يقولون الأصل في فعل النبي أنه لا. أنا أريد أسمع عشان إيه الكل. انا اريد اسمع لان خلاص ده مسألة فقه والنوم هذا ما ينفعش. ودخلنا الاعتماد المستندي الاصل في الفعل مش سامع. طب اعمل ايه؟ استسمحكم اسمع الصوت كليا. الاصل في الفعل مش متشكل جدا. من يتبرع بالدليل على ذلك؟ والله من اجل ما سمعت من الصوت الحي هذا لو اردتم انا اللي اجيب انا اجيب مفيش مشاكل. ايش تريدون؟
توكل الله. ده رجل حتى مش بيخيرني. ده مش تخيير. ده امر اجبار. لا اختيار.
اعرف ان هي عندك. اعرف. نعم. هو يعني من الادلة كثيرة من هذه الادلة من اقواها هي صلاة التراويح. مش خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ليلة ثم ليلة ثم ليلة ثم انقطع. فلما سألوه عن ذلك قال ما غاب عني أمركم. صحيح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن ها تفرض عليك. يبقى إذن هي ليست إيه؟ لأنه فعله الآن قام ليلة ثم ليلة ولم تفرض. فقال خشيت أن تفرض عليكم. فالأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على استحباب ليس على الوجوب. لكن هم لهم إجابة قالوا هذا الفعل خرج بيانا للواجب. والقاعدة الأصولية عند علمائنا ما خرج بيانا للواجب فهو واجب. قالوا إذن يجب التلبية. وهذا قول من القوى بمكان. وعندهم دليل آخر أيضا صراحة. يعني أنا سأبين الصارف وعلى مضض عشان أكون منصف. يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني جبريل أن أمر أصحابي أن تعلوا أصواتهم بإيش؟ بالتلبية. قالوا ده هذا أمر بعلو الصوت. فكيف يكون الأمر بإيه؟ بأصل الأمر. هذا أمر بعلو الصوت. فكيف يكون الأمر بأصل التلبية؟ فالتلبية واجبة. لذلك قالوا من تركها فعليه دم. وبعضهم يعني على فوق ذلك وقال حج ليس بصحيح. وهذا كلام باطل شاذ لا يصح. أما المذهب فقالوا التلبية سنة وانعقاد الأحرام يكون بالنية. هذا صحيح. أما التلبية سنة ففيها نظر. وقالوا الصارف في ذلك هو أن التلبية ذكر. ما هي إلا ذكر. ولم نعهد في الحج ولا فريضة الحج أن الذكر فيه إيش؟ وجوب أو ركن. هذا ذكر كالتسبيح في الركوع التسبيح في طبعا الشافعية ممكن يقولوا ذلك بأريحية. لكن الحنابلة لا يستطيعون لأنهم يرون إيه؟ التسبيح وجوب والتسبيح في السجود وجوب وجوب. فأما الشافعية فلهم وجهة نظر. فصراحة هذا الصارف وإن كان يعني حقا يعني يحتاج لإيش؟ لقوة في الدفع. لكن نحن لا يعني نقيد الناس ونحجر الواسع. نقول أما من قال بوجوب التلبية فقوله من القوة بمكان. ومن قال بالسنية فلا عتب على ذلك ونرضي الطرفين. فالمسألة إن شاء الله على السهولة ولا نلزم المكلف بالدم إذا ترك التلبية ما دام قد انعقد إحرامه بالنية.